الله الرحمن الرحيم. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر رضي الله تعالى عنه كما جاء في حقه أصدق من أقلت الغبراء وأضلت السماء، أصدق الناس لهجة وأزهدهم في الدنيا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. وقد ظلمه كثير من الناس فيما يتعلق بأمر الدنيا، واتخذوا زهده ذريعة إلى مبادئ فاسدة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا في الدنيا وليس لديه الأولاد، وكان يكتفي بما في يده، وكم من شخص خرج مما في يده إلى الله ورسوله. فالصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بكل ما يملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق شيئا، فيقول له: يا أبا بكر، ماذا تركت لعيالك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله. لم يتهم أبو بكر بما اتهم به أبو ذر، ولكن رأى بعض الناس في سيرته ما يوافق مناهجهم، فادعوا دعوات عليه. ونعجب لماذا تركوا أصحاب رسول الله جميعا الذين كانوا يملكون البيوت والضياع والتجارات والمال الطائل ويأتون إلى أبي ذر. عثمان رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد يجهز جيش العسرة من ماله الخاص، لماذا لم يتأسوا بعثمان ويطلبون الدنيا من حلها ويصرفونها في سبيل الله؟ ابن عوف لما جاءت تجارته يتصدق بالعير وما تحمل، يعطى أرباح 100% ويقول: عندي زيادة 10 أضعاف. فيقوله التجار: نحن تجار المدينة ولا يوجد أحد غائب يعطي أكثر من الضعف. فيقول: هي في سبيل الله الحسنة بعشر أمثالها. لماذا لم يتخذ ابن عوف التاجر الكبير، ولم يتخذ عثمان، لماذا لم يتخذ الزبير مثالا؟ ثمن إحدى زوجات أو ربع الثمن، كان عنده 4 زوجات والأربعة لها الثمن، الواحدة منهم بمئات آلاف الدنانير كان حصتها. كان له في المدينة وفي مصر وفي العراق وفي الشام البيوت والضياع. لماذا لا يأخذون هؤلاء أسوة لهم ويأتون إلى أبي ذر؟ يكفينا بأنه أصدق الناس لهجة كما شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده. وفعلا لما حصل بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الشام بعض الشيء، اشتكى إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، فطلبه عثمان بجواره، فجاء إلى المدينة بطلب من عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم رغب أن يكون بعيدا، قال: لا تبعد عنا كثيرا. فجاء إلى الربذة وسكنها، وفيها مات رضي الله تعالى عنه. يروي لنا هذا الإمام الجليل والصحابي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيما يرويه عن ربه. هنا يقف علماء الحديث وعلماء المصطلح في هذا التعبير. هذا التعبير يأتي في القسم الذي يسمى الأحاديث القدسية أو القدسية. والأحاديث القدسية هي المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتساءل البعض، أليس كل شيء من القرآن ومن الحديث النبوي والأحاديث القدسية والكتب السابقة كلها من الله؟ جاء في حق السنة النبوية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فقالوا نعم، الذي يرويه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. قسم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة المطهرة، وهذا وإن كان الأصل فيها وحي من الله، إلا أنه أسند إلى رسول الله أن يعبر عن هذا بمنطقه الخاص وبأسلوبه النبوي الكريم. يقابل هذا القرآن الكريم، هو من عند الله، ولكن ليس لأحد حق التصرف في إيراده، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، ويشترط فيه أن ينزل به جبريل عليه السلام من الله إلى رسوله. الحديث القدسي وسط بين القرآن وبين السنة النبوية، قد يأتي به جبريل، قد يراه صلى الله عليه وسلم مناما، قد ينفث في روعه، قد يلهم إلهاما، كل ذلك من أقسام الحديث القدسي. إذن ما الفرق بين الثلاثة؟ قالوا أما الأحاديث النبوية والمعروفة بالسنة المطهرة فهي ما قاله صلى الله عليه وسلم ابتداء، كما قال جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ألا إنما الحلال بين وإنما الحرام بين، وقد يجمع خلق أحدكم في بطن أمه كذا، إنما الأعمال بالنيات، إنما كل هذه يقوله صلى الله عليه وسلم مسندا إليه. أما القرآن فهو ما نزل به جبريل من الله على رسوله، والحديث القدسي كما أشرنا يأتي بلفظه، يوحى بمعناه، ويسند إلى الرسول أن يبينه، ولكن في إيراده صلى الله عليه وسلم للناس يقول فيما عن ربي، أو يقول بما أمرني ربي، أو أوحي إلي ربي، أو عن رب العزة، أو عن الله تعالى. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم بالحديث القدسي يسند الرواية إلى الله، كما أن الصحابية يسند الرواية في السنة إلى رسول الله. فالرسول يقول قال الله تعالى كذا. والفرق بين الثلاثة، أولا بين القرآن والحديث القدسي، لأن كل منهما يسند إلى الله، القرآن كلام الله والحديث القدسي من الله. قالوا الفرق بينهما أولا في المصدر، القرآن لابد بمجيء جبريل به من الله إلى رسوله، وقالوا الوحي من حيث هو أهم من أن يأتي به ملك، لأن الوحي في اللغة هو الإعلام بخفية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني الملك كصلصلة الجرس فيأخذني الوحي ثم انفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك في صورة رجل. الأولى قالت وهو أشقه علي، والثانية قال أحيانا يأتيني الملك في صورة رجل فأخذ عنه. وذكروا من أحوال الوحي أن يكون مناما، وأن ينفث في روعه ويلهم، ولكن اتفقوا على أن القرآن لم يؤخذ لا مناما ولا إلهاما ولا نفثا في الروع، إم لا بد أن يتلقاه بواسطة الملك، إما يأتيه كصلصلة الجرس، وإما يأتيه الملك في صورة رجل ويعلم أنه جبريل ويلقي عليه القرآن الكريم. بقية أنواع الوحي يمكن تأتي. إلهام نزل في روعه، واللفظ في الروع قد يكون لبعض عباد الله الصالحين ممن يلهمهم الله الحق. وقد جاء في قصة رقية الفاتحة، بعث صلى الله عليه وسلم سرية فجاءوا ليلى ونزلوا على حي من العرب وطلبوهم القراء على عادة العرب. قالوا أنتم جئتم من عند الرجل الصادق فليس لكم عندنا شيء، اذهبوا عنا. فذهبوا عنهم، ولما نزلوا قريبا منهم سلط الله عقربا على سيد الحي فلدغته. فجاء واحد منهم قال هل فيكم من راق؟ واحد قال نعم انا راق. قال هلم الي وما شاء معه؟ قال سيد الحي قد لدغ عقربا. قال والله لا ارقيه لكم حتى تعطونا جعلا، طلبناكم القرى امتنعتم. فجعلوا له قطيعا من الغنم فقرأ عليه سورة الفاتحة فإذا به ينشط ولكأنه أصيب بشيء، فجاء بالغنم يسوقه. فقال له أصحابه بما جئت به؟ قال رقيت لهم سيد الحي كما جاء الرجل. وكيف تأخذ أجرا على ماذا فعل؟ قال قرأت سورة الفاتحة. كيف تأخذ أجرا على قراءة كتاب الله؟ واختصروا في اخذ الاجر، نقتسمها ناكل ما ناكلش، قال لا، حتى نرجع الى رسول الله ونسأله. احتفظوا بالغنم وجاءوا الى المدينة فاخبروا رسول الله بالخبر. قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله، اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال للرجل وما ادراك انها رقية؟ قال ليش كده؟ قال الفاتح. قال وما ادراك انها رقية؟ قال شيء نطق في روعي. انها احسست بهذا الاحساس ووجدت هذه الاريحية واسترحت اليها وقرأت والله سبحانه وتعالى اجابني. فاذا كان شخص من عامة الامة ينفت في روعه ما يوافق الحق، فسيد الخلق صاحب الرسالة من باب اولى، وما ينطق عن الهوى. اذا القرآن يسترق عن الحديث القدسي في مصدره. القرآن لا بد من ان يأتي به جبريل، الحديث القدسي ليس بلازم. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي يمكن روايته بالمعنى. القرآن بلفظه من كلام الله، والحديث القدسي ليس بلازم ان يكون بلفظه من كلام الله. القرآن لا يمسه الا المطهرون، الحديث القدسي لا يشترط فيه ذلك. القرآن ركن في الصلاة من الفاتحة او غيرها، الحديث القدسي لا تصح به الصلاة، بل ربما لو تعمده لبطلت به الصلاة. القرآن عند من لا يرى جواز بيعه، الحديث القدسي خلاف ذلك. القرآن الحرف فيه بعشر حسنات، الحديث القدسي بخلاف ذلك. القرآن من جحد منه حرفا واحدا كفر، الحديث القدسي لو نفى الحديث كله وقال لم يصح سنده لا يكفر بذلك. القرآن لا بد ان يكون ثبوته متواترا من الله الى جبريل الى رسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتواتر الى الأمة الى ان يصل الينا. الحديث القدسي ليس بالشاف فيه، قد يكون حديث قدسي وسنده ضعيف. اذا تلك هي الفوارق بين الحديث القدسي الذي ينسب الى رب العزة سبحانه فيما يرويه عن ربه، وبين القرآن الكريم الذي انزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الحديث النبوي فهو الذي يرويه الصحابي، سمعت رسول الله يقول كذا، قال لنا رسول الله كذا. وعلى هذا تكون السنة كما قالوا اقوالا وافعالا وتقارير، وبعضهم يقول اخلاق للرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا ابو ذر رضي الله تعالى عنه يقول لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ايش؟ عن ربه. اذا هذا الحديث من الاحاديث الايش؟ التي تسمى الاحاديث القدسية. وقد جمعها المجمع العلمي او المجمع العلمي في القاهرة، بعضهم يقول صحت 100 حديث، والمجمع جمع الى حوالي اكثر من 300 حديث الى غير ذلك بحسب ما جاء في كتب السنة، سواء من صحيح البخاري او مسلم او ابي داود الترمذي النسائي ابن ماجه او جاء في موطأ مالك، كل كتب السنة كما تروي السنة النبوية تروي ضمنها الاحاديث القدسية، لانها وان كانت قدسية تروى عن رب العزة، لكن من الذي يرويها عن الرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تجمع مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرى فيه العلماء انه جامع شامل، وانه من ابرز الاحاديث او الجوانب التي تبين سعة فضل الله وقوة رحمته وعطفه بعباده. والحديث ينظر فيه من حيث الاسلوب ومن حيث المنهج. اما الاسلوب انظر في اوله، مستهل الحديث ماذا؟ يا عبادي. اذا اصغينا الى هذا النداء وتمعنا مدلوله، يا عبادي، يا حرف نداء، وينادى بالهمزة أزيد وبالهاء هزيد، ويا إنما تكون للبعيد، والهمزة تكون للقريب، والهاء للوسط، والبعيد تناديه يا حتى يمتد الصوت ويبلغ من كان بعيدا عنك، أو ويكون البعد إما بعد مكان وإما بعد منزلة. فإذا كان شخص رفيع المنزلة لا تقل له أميرنا أملكنا، لا، يا ملكنا يا أميرنا، تمد الصوت تكريما له لرفعة منزلته. فإذا كان قريبا منك بجواره قلت يا أخي، كأنك جعلت ألغيت دنو المكان وجعلت بعد المنزلة ورفعتها كالبعد المكاني، واستعملت يا في النداء لعلو منزلته عندك. ومن علو المنزلة العطف والرحمة وحب الخير، ونجد هذا الأسلوب يتكرر في كتاب الله. إبراهيم عليه السلام مع أبيه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وكل ذلك في مقام العطف على أبيه والشفقة عليه. وكذلك نوح حينما ينادي ولده، وهكذا لقمان حينما يعظ ابنه، كل ذلك يكرر يا بني يا بني. لأي شيء؟ لا كما يقول بعض الناس تلذذا باللفظ البنوة أو الأبوة أو العبودية، لا، بل إظهار العطف والرحمة والشفقة. يا عبادي، تتكرر هذا النداء في هذا الحديث 10 مرات. كل ذلك لأي شيء؟ كل جملة تدل على الرزق والعطف والرحمة من المولى سبحانه وتعالى. فالأولى يا عبادي، تنبيه، استمعوا، اصغوا لما اقول، توجهوا الي، ادنوا مني. ماذا يا ربي؟ انتم عبادي، وهو المولى سبحانه برحمته وبشفقته وبلطفه، اعلموا، احذروا الظلم، فانا، يقول سبحانه وهو الملك القادر القاهر، وهو رب العزة وبيده نواصي الخلق، ولا يسأل عما يفعل. يقول حرمت الظلم على نفسي، مع انه سبحانه لم يتوجه اليه ظلم، لان الظلم ما هو؟ قالوا الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او الظلم هو الانتقاص، لكن الحقيقة بان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او تصرف المالك في غير ملكه، وهو رجع للأول. فإذا كان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمولى سبحانه لا يضع شيئا إلا في موضعه. واذا كان الظلم تصرف الانسان في غير ما يملك، الكون كله ملك لله، وكل تصرف من الله فهو في ملكه وهو في خلقه اينما كانوا. اذا لا يتوجه الى الله ظلم ولا حاجة الى النقاش هل الظلم ممكن في حق الله او ليس بممكن، هذا تحكم على الله. الله يقول ويخبرنا اني حرمت اي منعت وتنزهت عن ان اظلم، مع انه لا يسأل عما يفعل. اذا مقدمة، ويجب ان نتأسى ونتأدب ونتعلم. وجعلته بينكم محرما، لماذا؟ لانهم عباده. فاذا كان هو لا يظلم، واذا وقع منه ظلم على من؟ على عباده. هو لا يظلم عباده لانه يرحمهم، فكيف يقبل من غيره ان يظلمهم؟ لاحظين هذا يا اخوان، اذا كان المولى لا يظلم احدا من خلقه فكيف يرضى باحد يظلم خلقه؟ لا يرضى بهذا. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، بصيغة المبالغة. قد يقع بعض الظلم دون ما علم، والرواية الاخرى فلا تظالموا بدون تضعيف، اي المشاركة لا يظلم بعضكم بعضا. واذا وقفنا عند هذا النداء الاول وهو عدم الظلم بين الخلق، وكان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، او المصطلح عليه عند الناس الظلم الاعتداء على حقوق الاخرين، الظلم التصرف في ملك الاخرين بغير اذنهم. يقول العلماء التوجيه والتربية والتشريع، ما فنت امة الا تحت صوت الظلم، وما وقعت مصائب في امة ولا ابتليت بامراض ولا ببلايا ولا بفناء نهائي الا بسبب الظلم. ويقولون ان رفع الظلم عرف بالتاريخ من مئات الاف السنين، وفي ملوك الفرس وقبلهم، وفي العالم باسره كان يحذر الظلم ويتجنبه، وبعض الملوك كان يجعل له نافذة ويكتب عليها أو نافذة المظالم، وكل من كانت له مظلمة من عامل من خادم من اي شخص له سطوة او سلطة كتب ظلامته والقاها، لان عماله كانوا لا يبلغونه مظالم الامة فكان يتولاها بنفسه. وجاء الاسلام وبين لنا صلى الله عليه وسلم وبين لنا القرآن الظلم ظلمات يوم القيامة. فاذا كان الامر كذلك، اولى من يراعي قضية الظلم هو العدالة المسلم، لان الله سبحانه يخبره بانه تكرم وعدم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم ان يرتكبوا ذلك فلا تظالموا. ونعلم ما جاء في التاريخ الاسلامي من العدالة، واول تمثيل للعدالة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما يستعيذ بالله من ان يظلم او يظلم او يبغي او يبغى عليه، وفي موقف من احرج مواقف الاسلام في ارض المعركة في بدر، العدو 3 أضعاف المسلمين وبعدد وعدد متناه، والمسلمون خرجوا لاخذ عير لا شوكة لهم، ويصف المسلمين ليلتقوا تتقابل قوة الحق مع قوة الباطل، الاسلام بنوره والكفر والشرك بظلامه وضلاله، ويسوي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كما يسوون في صفوف الصلاة لتراصهم، ان الله الذين يقاتلون في سبيل صفا كانهم ايش؟ بنيان مرصوص. فجاءت السيرة بانه عدل رجلا بالقضيب في يده هكذا على بطنه، فقال اوجعتني يا رسول الله.
اوجعتك حينما اعدلك لتصرف في الصف؟ قال اوجعتني يا رسول الله. فيكشف صلى الله عليه وسلم عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول اقصد لنفسك مني. وين هذا جماعة؟ من حقه ان يعدل الصفوف. لو اي قائد في معركة كهذه واي جندي او عريف او مقدم عنده وقال كلمة مثل هذه ربما سطعه على وجهه. احنا في وقت المزح ولا في وقت اوجعتني ولا كذا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا الموقف يكشف عن بطنه ويعطيه القضيب ويقول خذ حقك مني. فيأتي ويهوي على بطنه صلى الله عليه وسلم فيقبله. ايش هذا؟ هذا حقك؟ قال نعم يا رسول الله. ما الذي حملك على هذا؟ هذه حيلة. ما الذي حملك عليها؟ قال يا رسول الله الموقف كما ترى وبين الحياة والموت، فلا ادري احببت ان يكون اخر عهدي من الدنيا بك يا رسول الله. الذي يهمنا ايش؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم نفسه لاحد اصحابه في احد المواقف يقول خذ حقك مني. يبقى في هناك مثال للعدالة فوق هذا؟ لا والله. ثم بعد ذلك النصوص المتضافرة عنه صلى الله عليه وسلم في القضاء وفي الشهادة وفي التحذير من شهادة الزور إلى غير ذلك. ويأتي بعده الخلفاء الراشدون ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه ويتكلم ويخطب الأمة كلها ويتولى المظالم بنفسه الى حد ان يقول لو ان شاة بدلة كسرت رجلها لكان عمر مسؤول عنها. ويتتبع الناس في الليل ويسمع العجوزة تشتكي ويسألها ما سيئة عمر فيكم؟ تقول عمر لا جزاه الله خيرا. لماذا؟ قال ما سأل عنا. قال وما يدري عمر عنك؟ ذات هذه المشكلة، كيف يكون اميرا على الناس ولا يدري عن بعض الافراد؟ تقول اتبيعين مظلمة عمر منك؟ ويذهب ويأتيها بالمال والطعام يقول بيعي علي مظلمتك عند عمر. قد وما يدريك؟ قال اني مشفق عليه من النار. ملك الحبشة آنذاك ماذا كانت ديانته؟ نصراني. ما بلغته الدعوة، ومع ذلك يقول ويقرر صلى الله عليه وسلم ان بالحبشة ملك. ملك ايش؟ عادل، لا يظلم احد بجواره. ارى ان تذهبوا اليه؟ فيذهب اليه المسلمون وتتجلى شهادة رسول الله لملك الحبشة. بعد ما راحوا نزلوا لسه ما دري عنهم الملك. قريش علمت بمن وصل اليه، يرسلون عمرو بن العاص وهو من جهاة العرب وكان صديقا للنجاشي، يأتيه بالهدايا والتحف من مكة ومعه صاحب. فجاء ودخل على الملك وسجد له على حسب عادته، ثم قال ما بك يا عمر؟ قال ان اشخاصا صبأوا لا هم على ديننا ولا دخلوا في دينك وجاءوا الى ارضك يفسدون فيها، وقد ارسلنا قومنا بهدايا اليك لتردهم عليهم. ماذا قال الملك؟ فرح بالهدايا وبصديق. قال لا والله، قوم لجأوا الي ووصلوا الى ارضي اسلمهم اليكم قبل ان اسألهم؟ لا، حتى احضرهم واسألهم. وماذا عندهم؟ عين القضاء الذي بينه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه حينما ارسله الى اليمن قاضيا. قال يا رسول الله قاضي والعمر ما قضيت، انا اعرف القضاء. قال اذا ادلى اليك خصم فلا تحكم له حتى تسمع من خصمه الثاني. قال علي والله لقد علمت القضاء من ذلك الوقت. فهنا الملك جاءه صديقه وجاءه بهدايا من ان يسلم اليه اقوام ما دخلوا في دينه وهربوا من دين اقوامهم، يعني لا الى هؤلاء ولا الى اولئك، ما عليه منهم، لكن لا العداله. فلما جاءوا وبلغهم الخبر واشتد الامر عليهم. قالهم جعفر رضي الله تعالى عنه: لا احد يتكلم، انا اليوم متكلم، انا خطيبكم اليوم. فلما اراد الدخول عمر قاعد جنب الليه النجاش، قال انظر انظر، لن يسجدوا اليك ولن يحترموك، لانه يعلم ان المسلم لا يسجد الا لله. فلما دخلوا ولم يسجدوا سألهم: لما لم تسجدوا كما يسجد الناس؟ قالوا: نهينا ان نسجد لغير الله. ومن الله عندكم؟ قال: رب العالمين. وما شأنكم؟ قال: كنا وحالفت. واخذ يصف حالة العرب ما كانوا فيه من الظلم والبغي والقحط والجوع والى اخره، وقطيعة الارحام والاعتداء، والقوي يأكل الضعيف. وبعث فينا رجل منا نعرف نشأته ومولده ونسبه، امرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر، وامرنا بصلة الارحام، وامرنا بالصلاة، وامرنا الى اخره. قال: هل معك شيء مما جاء به؟ فقرأ عليه شيئا من سورة طه. فغاب ذلك عمرو بن العاص، فغمز الملك: قال: سلهم ما يقولن في عيسى. شوف التحريش. وهكذا دائما اعداء الفكرة ينظرون الى مناط العيش نقاط الضعف. فسأله: ما يقول صاحبكم في عيسى؟ فقال: يقول عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم، وقرأ عليه من عيسى سورة مريم. فما كان من هذا الملك العادل الا ان اهوى الى الارض واخذ قشة صغيرة وقال: والله ما زاد صاحبكم على ما جاء به الناموس من عند الله ولا مثل هذه. ثم قال كلمته التي هزت التاج فوق رأسه: لولا ما انا فيه من الملك وعلمت ان اصل اليه لغسلت التراب عن قدميه. هكذا يعلن الملك في بلاطه: لو استطاع الوصول الى رسول الله لكان خادما يغسل قدميه عن التراب. ظهرت عدالة الملك ام لا؟ قال: اذهبوا لن يصيبكم احد. واعلن في مملكته يحلون حيث شاءوا، لا احد يعترضهم بشيء. وقال: ردوا الهدايا على عمرو وصاحبه. ان بالحبشة ايش؟ ملكا عادل لا يظلم احد بجواره. وله قصة طويلة في اخذ الملك ورده مرة اخرى، ان الله لم يأخذ مني رشوة في رد ملك الى اخره. يهمنا لما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وتولى الخلافة، ما ترك شيئا اسمه ظلم في بيت المال الا ورده على اهله. من هذا العمل الخير تزدهر الحياة في زمن عمر. سنتين وكذا خلافته اصلح فيها ما افسد من كان قبله. يعم الله الارض بالخير ويرسل عامله الى افريقيا لجمع الزكاة، فاذا به يجمع من الزكاة ما يغني الفقراء، ويقول العامل: بقي عندي مال من الزكاة، ماذا افعل به؟ فيقول: انظر، هل من مدين فسد دينا، يبعث باقي عندي، هل من غريب فارسله الى بلده، يقول باقي عندي، انظر هل من اعزب فزوجه. هكذا كان بيت المال وفيرا بالمال الى الحد ان يسد حاجة الافراد والجماعات بفضل الله، ثم باقامة العدل ورد المظالم. ثم من بعد عمر بن عبد العزيز وبعض الدولة الاموية، او في العصر اوائل العصر العباسي واواخر العصر الاموي، كثر الظلم من العمال، فانشئ ديوان المظالم او قاضي المظالم لينظر في ظلم العمال للرعية. والحديث من اول الامر، من اول خطوات التشريع، يعلن بان الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. وياتي الحديث يبين لنا ان يوم القيامة يقتص الله للمظلوم من الظالم حتى من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. شاتان تتناصحان احداهما قرناء والاخرى قرون لها. يوم القيامة ينتصف الله للشاة التي لا قرون لها من تلك التي اعتادت عليها بقرونها. وهنا اذا كانت شأن الظلم او مكانته بهذه النسبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يبعث عماله، لان اكثر ما يكون الظلم صاحب السلطة او صاحب الجاه او صاحب القوة، حينما بعث معاذ الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله كتب عليهم خمس صلوات. لما بين له اركان الاسلام قال واياك وكرائم اموالهم، هياخذ الزكاة؟ بل اياك كلمة تحذير، تجنب كرائم الاموال لا تأخذها بالزكاة. ولذا لما رأى عمر رضي الله تعالى عنه شاة حافل درها حافل قال ما هذه؟ قالوا من شاة الصدقة. قال ما اعطاها به قوم لطيب نفس، لانها حليب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اياك وكرائم اموالي واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فاذا كان العاقل ولو كان ظالم قويا ذا جاه او سلطان كما جاء في الحديث ان كنت قادرا عليه فتذكر قدرة الله عليك. وعلى ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له غلام فضرب، فقال له رسول الله او سمع صوتا من ورائه ان كنت قدرت عليه فاذكر قدرة من هو اقدر منك عليك. قال فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هو حر في سبيل الله يا رسول الله. ان كنت قادر عليه فتذكر ايش؟ من هو اقدر عليك منك عليه. ولذا جاء في الحديث ان المولى سبحانه يقول، اي في الحديث القدسي ايضا، اني لانصر المظلوم ولو كان كافرا. يقول العلماء هنا حتى الكافر؟ بل نعم، جاء في بعض رواياته اني لانصر المظلوم ولو كان كافرا علم ان له ربا فدعاه. الكافر حينما يلجأ الى الله في حالة الشدة يكون مؤمن بالله ولا كافر به؟ راحا للكفر والجحود، وفي تلك اللحظة يكون مؤمنا بالله لاجئا اليه. ويقولون عن بعض السلف شخص كان يسيع يقول قلبي ضائع عني من شدة خوفه من الله. يقول امشي في الطريق فاذا طفل صغير وامرأة تدفعه من البيت وتصف الباب، فاشفقت على هذا الطفل فاذا به يقول يا اماه فرديني واوفطني الباب دوني فمن يأويني ويفتح لي بابه. طفل صغير، فرجع هذا الرجل فإذا بالأم تسمع هذا القول فتفتح الباب وتحتضن ولدها، فيرجع يقول وجدت قلبي. إذا كانت امرأة تستجيب للطفل الصغير حينما لجأ إليها فردتيني وأوصدت الباب دوني فمن يأويني ومن يفتح لي بابه. إذا المولى أرحم وأرأف، كما جاء في الحديث ان الله اشد او ارحم بعباده من الام من ايش؟ من طفله. لما جاءت امراه وسالت واعطيت تمره وشقت هذا الصين واعطت كل طفله نصفا وهي تحمل طفلتين واخذت النواه تمصها، فقال صلى الله عليه وسلم ارايتم ان تلك المراه طارحه ولدها في النار؟ قالوا لا. أخذ الله أشد رحمة بعباده من هذه بطفل آدم. فيأتي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت عليه راحلته وهو في ثلاث من الأرض حتى يئس منها وأيقن بالموت، فجاء إلى ظل شجرة واضطجع فيها ينتظر الموت، فأغمض عينه فأغفح ثم أفاق فإذا براحلته بزاده على رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى أفرح أشد فرحا بتوبة العبد من هذا صاحب الراحلة. فإذا كان كافرا موليا معاندا لله، لكن عند الشدة رجع إلى الله، أنت في شخصك على ما فينا من نقص ومن ضعف، لك خصم ومعادي ومعاند ومؤذي، فألمت به نازلة، فجاءك في جرح الليل يطرق الباب فإذا به خصمك الذي تفر منه. ما شأنك؟ جئتك لاجئا. سألتكم بالله ماذا تقولون له؟ هل تفوت وتقبل الباب أم ترحب به؟ لا شك أنك ترحب به، وأنت بشر فينا من النقص ما فينا، فيغتفر لعدوه إذا لجأ إليه عند الشدة، فما بالك بأرحم الراحمين. إذا ليتق الظالم ظلمه في الدنيا وفي الآخرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. ولو أننا جئنا إلى قضية اجتماعية، وكل إنسان، ما أقول كل مسلم، كل إنسان، رجل، امرأة، مسلم، كافر، تجنب الظلم وألغي الظلم من الوجود وحل محله العدل، كيف نتصور هذا المجتمع؟ ايش تقول يا جماعة؟ عمر رضي الله تعالى عنه حينما جاء ابو بكر وقال: يا عمر، اريد ان تساعدني في انت تحمل عني بعض المسؤوليات، ايش تبغى؟ قال: تولى عني القضاء. قال: طيب. فاعلن ابو بكر بان عمر هو قاضي المسلمين حتى لا يشغلوا في القضاء. بعد سنة جاء عمر قال: يا ابو بكر، قال: نعم. قال: خذ عملك عني. قال: لماذا؟ اتعبناك في القضاء؟ تعبت من عملنا؟ قال: لا، سنة كاملة ما اختصم الي ابنا. عرف كل ما له وما عليه فلم يتعدى. فلو ان كل انسان تجنب الظلم، والله لاستغنينا عن الداخلية والشرطة، واستغلقنا السجون، واستغنينا عن المحاكم والقضاء، واستغنينا عن كل السلطة التنفيذية، لان السلطة في كل دولة، السلطات كم يا جماعة؟ ثلاث سلطات. كل دولة في العالم لها سلطات ثلاث: سلطة تشريعية تشرع الحكم والنظام، والاسلام السلطة التشريعية فيه لمن؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، ولا لأحد حق في التشريع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا، ما في. فالسلطة التشريعية لله، يبلغ عنه رسوله، والورع علماء ورثة الأنبياء، فهيئة الإفتاء هي النائبة فيما يأتي من نوازل جديدة يصدر فيها فتوى على ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. إذا السلطة التشريعية في الأمة في الإسلام هي لكتاب الله وسنة رسوله. السلطة القضائية الميزان الذي يزن الأحداث على النظام، على التشريع. السلطة التنفيذية هي التي تطبق حكم القاضي بالقوة. وقد أجمل سبحانه وتعالى تلك السلطات الثلاث في كتابه في آية. السلطات الثلاث كلها إقامة الدولة بكاملها في قوله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم، أنزلنا معهم إيش؟ الكتاب والميزان، ليقوم الناس بإيش؟ بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هذه مقومات الدول. السلطة التشريعية رسل ببينات وكتاب. البينات تثبت انهم رسل معجزات. ثبتت رسالة الرسول وقلنا نشهد ان محمد رسول الله، التزمنا برسالته ولما جاء به غصب عنا، نحن نخضع لما جاء به لاننا التزمنا بها. كما اننا لا نعبد الا الله، لاننا قلنا ما في آلهة الا الله، لا اله الا الله، فنحن ملزمون بان نؤله الله وحده. فمن عبد غير الله ما قبل اله الا الله، ومن اتبع غير رسول الله وابتدع من عنده او بدعة فلان ناقض قوله محمد رسول الله. اذا ارسلنا رسلنا بالبينات، ومع الرسل الكتاب. الكتاب جاءنا من عند الله، وكما قلنا بالامس حجة لك او عليك، من اخذ به فهو حجة له، ومن اعرض عنه فهو حجة عليه. فالكتاب للتشريع. لا تجد كما يقول الشافعي رحمه الله: سلوني عما شئتم يا اهل مكة اجبكم عنه من كتاب الله. ما فرطنا في الكتاب مش هي، فهم من فهم واخطأ من اخطأ. اذا الكتاب يسير الامة الى يوم القيامة، فيه تشريع الدين والدنيا والحلال والحرام وما تأخذ وما تترك، فهو ماشي مع الامة. هذا هو مصدر التشريع، كتاب الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعهم في حياته، ومن بعده خلفاؤه الراشدون، ومن بعده العلماء ورثة الأنبياء. إذا السلطة التشريعية في الكتاب والسنة، والعلماء أمناء على ذلك. والميزان ليقوم الناس بالقسط. ليس الميزان ذو الكفتين، أو الميزان الإلكتروني، أو الميزان بالأعداد، كذا. كل ما يفرق بين طرفين فهو ميزان. القاضي يده ميزان العدالة، الأستاذ يده ميزان درجات الطلاب، الأب يده ميزان الأبوة بين أولاده، الأم يده ميزان البيت في رعايته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحكماء يبعثهم الحاكم بين الزوجين، كل من تدخل بين اثنين فهو ميزان. فالميزان بالقسط لأي القسط منتهى العدالة. الميزان هنا لأي شيء؟ قبضة هذا الميزان بيد القضاء، العدالة. والعدالة كما قالوا من العدلة، وهي شق الحمل. فإذا كانت العدلتان من حمل البعير متوازيتين، فالبعير يمشي معتدل، والكفتان متساويتان. وإذا ثقلت إحدى العدلتين مالت الكفة ومال الحمل، وعجز البعير أن يمشي. فالعدالة الميزان في القضاء. جاء إنسان يعيش وأخذ مال إنسان، وعرض على المحكمة، وعرض على الميزان. من اي انواع اخذ المال هذا؟ هو بحق او بغير حق؟ هو سرقة؟ هو نهب؟ هو سلب؟ هو اغتصاب؟ هو خيانة امانة؟ ويحكم فيه الميزان ويبين. انت سارق؟ لا، لست بسارق. انت ظالم؟ لا، لست بظالم. السلطة التنفيذية تأتي بالقوة، تسجن وتضرب وتنفذ الحكم. اذا لو ان العالم اخذ بهذا الحديث: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ووقفوا عند ذلك، انتهت المشكلة. الكتاب قائم، والمثل ما يحتاج ما يلزم فيه، لانه ليست هناك مظالم وليس هناك اعتداءات، وكل وقف عند حاله. وكما فعل عمر سنة لم يتخاصم اليه احد. ولذا جاء اعرابي الى علي رضي الله تعالى، قال: يا علي، ما بالك وبال اصحابك من قبلك؟ اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على من كان قبلك. قال: لانهم كانوا يتأمرون على امثالي، وانا اتأمر على امثالك. لما كان ابو بكر وعمر يتأمرون على مين؟ علي وعثمان وطلحة والزبير وعروة وفلان وفلان من سادة الناس، لا يخطئون هذا الخطأ الفاحش. لكن لما جاء الدعاء على علي بقت حفالة الناس، او بقى هناك ايش اطراف الناس. اذا حينما يقف الناس كل عند حده، استقر الامن والطمأنينة، وتوفر الخير، وارتفع النزاع، في اي جانب من الجوانب. وبهذا تكون هذه الجملة وحدها كافية لإصلاح العالم.